الحمد لله يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: وجاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. وأشهد أن محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة فأنار الله جل وعلا به العقول والقلوب والأفئدة، جعله الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقوى الله جل وعلا هي فلاح هذه الأمة، وهي نجاحها، وهي سر نجاحها بإذن الله تعالى. أيها المسلمون، ضاعت بلاد الأندلس، لقد انتشر الإسلام في بلاد الأندلس عندما فتحها المسلمون في عام 92 من الهجرة. أقام بها المسلمون دولة استمرت 8 قرون، أصبحت فيها خلافة إسلامية مليء عتادها، قوي بنيانها. استمرت فيها تلك الخلافة إلى خلافة عبد الرحمن الناصر 350، فمن 300 إلى 350، حتى أصبحت بلاد الأندلس من أكثر دول العالم علماً وتحضراً ومدنية. والذي رآها أو زارها أو امتطى الركاب إليها رأى ما بأسبانيا من قصور ومحاضن، ورأى بها من معالم الإسلام وحضائر الإسلام ما لا يعلم أمره إلا الله. لقد أصبحت في عيش الرغيد أرض مليئة بالخضرة والنظارة والمياه العذبة والجنان الخضيرة والمناخ المعتدل، حتى عبر شاعرهم فقال: يا أرض أندلس، لله دركم ماء وظل وأنهار وأشجار، ما جنة الخلد إلا في دياركم، ولو تخيرت هذا كنت أختار. لا تحسبوا في غد أن تدخلوا سقرا، فليس تدخل بعد الجنة النار. لقد قام الأثرياء من أوروبا بتوجيه أبنائهم وذراريهم نحو بلاد الأندلس، نحو جامعاتها، نحو علومها، بل يفتخرون أنهم يدرسون إلى هنالك. لقد أصبح علماء الإسلام يحتضنون العلم من بلاد الأندلس، لقد أصبحوا في عيش لا يعلمه إلا الله. فما الذي بدل الأحوال؟ وما الذي غير الأمور؟ لقد أصبحت بلاد الأندلس تعيش الآن في أمر لا يعلم أمره إلا الله. فكيف ما سوف نذكره ما وقع للمسلمين في بلاد الأندلس عند التخاذل وعند الهزيمة وعند سقوط الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس. النصارى في شمال إسبانيا كان إذا اتحلت بهم الكوارث يستنجدون بحكام الأندلس، لأنهم يعلمون أن عندهم العدل، فإذا دخلت جيوش المسلمين تغير واقعهم السياسي وأقيم العدل وأقيم كل شيء. ثم ضعفت بلاد الأندلس بعد ذلك، تلك التي كان يستنجد بها، تلك التي كانت تغيث الملهوفين وتنصر المظلومين، تلك الولايات التي كان يقام فيها العدل والأمان والراحة والإطمئنان، وقع بها ما وقع. لقد انحصرت مملكة غرناطة، لقد حوصرت مملكة غرناطة، ثم سقطت في عام 1492 من الميلاد في نهاية ملكها عبد الله الصغير. كانت تلك الولاية نهاية أمرها مسالمة مع الكاثوليكيين. عند ذلك كان الوجود الإسلامي في بلاد الأندلس قرب نهاية أمره، وتخاذل المسلمين كانت على مصالح الولايات. بعدما تقاسموها وقع بينهم قول الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن السؤال: لماذا سقطت بلاد الأندلس؟ بعدما ذكرنا طرفا من ذلك في أسبوعنا الماضي، وعشنا وإياكم أثر الانحراف عن منهج الله، ثم الترف الذي فعل أفاعيله في بلاد المسلمين، ثم رأينا تلك الموالاة التي كانت للصليبيين على المسلمين، ثم واقع التنازع بين المسلمين على الدنيا، حيث دب النزاع بين مسلمي الأندلس من وقت مبكر. تنازع العرب مع البربر، وتنازع اليمانية والقيسية، وتنازع الأشقاء والأقارب على المناصب. بلاد الأندلس التي فتحت بالعدل وقامت على تيار الإسلام ومنهج الإسلام، لكم أن تتخيلون أن الصراعات القبلية والعائلية كيف أثرت على واقع المسلمين. ففي عام 207 من الهجرة، وفي عهد عبد الرحمن الأوسط، وقع تضارب ونزاع، حيث انتزع رجلاً من دالية ورقة من رجل يماني فقتله اليماني، فاستمرت الخلافة بين الشعبين وبين القبيلتين والعائلتين حتى شب النزاع، فما وجد له من يطفئه. لكن الذي يهمنا: ما هو دور العلماء في بلاد الأندلس؟ لقد أصبح دور العلماء في بلاد الأندلس مشغولاً بالخلافات وبالنزاعات وبالتيارات، حتى صار علماء الأندلس ليس لهم رأي ولا قوة على السلطة والولاية. انشغل العلماء كما ترى واقع بعض علمائنا اليوم بالردود بعضهم على بعض، وتصيد عثرات بعضهم البعض، خلافهم على حروف لكنها تجر الحتوف، خلافهم على رأي لكنه يشب النار التي لا تجد لها مطفئة. عندما ترى علماؤنا اليوم وهم يرد بعضهم على بعض ويتنازع بعضهم على بعض، المسلمون في العالم يقتلون ويصلبون ويشردون ويذلون، وبعض علماءنا اليوم مشغولين بخلافات لا تسمن ولا تغني من جوع. ثم يا ليت العلماء، بل بعض طلاب العلم الصغار، انشغلوا عن معدل الإسلام ونصرة الإسلام وقضايا الإسلام بقضايا وخلافات كانت رهينتها ذلاً أصيبت به بلاد الأندلس. كانت تقام الصراعات في طنجة وتسقط غرناطة، وبعض العلماء لا يوجد له رأي ولا كلام ولا قول ولا ندب، بل إن بعضهم لما سقط الطليطلة كان موقفه عجيباً. لما سقط الطليطلة في عام 475 من الهجرة، وقف أحد علماء الأندلس المتخاذل قائلاً: يا أهل أندلس، حثوا مطيتكم، فما المقام بها إلا من الغلط. الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط، ونحن بين عدو لا يفارقنا، كيف الحياة مع الحياة في صفط. بئس كلمة تخرج من أفواههم، بدل أن يندبهم إلى الألفة ويندبهم إلى القوة ويندبهم إلى الاجتماع ويندبهم إلى التعاضد، ندبهم إلى ترك الوطن والخروج من الوطن والهجرة من تلك البلاد. أيها المسلمون، ضاعت الأندلس لما اختلف المسلمون فيها. نعم، إنهم ملوك الطوائف، فكل دائرة لها ملكا وله ولايته، حتى صار بعض ملوك الطوائف يستعدي إخوانه المسلمين بعضهم على بعض. لقد بلغت الثروة في بلاد الأندلس مبلغها، وكأنك ترى الثروة التي يلعب بها اليوم أو تلعب بها اليوم بعض الدول، كيف تكون الثروات مسببة للخلافات، كيف تصبح الثروات اليوم مهيجة للطائفية ومهيجة لدماء المسلمين. يعيش المسلمون بعضهم اليوم في رغد لا يعلم أمره إلا الله، بينما غيرهم لا يجدون مأوى ولا يجدون مسكنا ولا يجدون طعاما ولا يجدون ملبسا. طافت السنوات على بعضهم وهم لا يزالون في تشرد، نندب أعوام الانفصال ونندب أعوام الخلاف ونندب أعوام سقوط بلدتنا أو دولتنا أو حكومتنا. كم بلغ بالمسلمين اليوم في بعض بلاد المسلمين أنهم يوجدون ويسكنون في أماكن التشرد وملاجئ الانضمام عشرات السنوات، حتى صارت مقرهم ومسكنهم وبيوتهم وجامعاتهم في تلك الملاجئ. أما ندرك ما فعل النصارى بالمسلمين في بلاد الأندلس؟ كان بعض حكام المسلمين من حفاظه على كرسيه وعلى ملكه ومملكته كان يستعدي بعض النصارى ضد إخوانه في العقيدة، كل ذلك من أجل السلطة وبقاء السلطة. دماء المسلمين صارت رخيصة، قال ابن المرابط واصفا حال المسلمين في بلاد الأندلس وكأنه يتكلم عن واقع المسلمين اليوم. ما بال شمل المسلمين مبدد فيها وشمل الضد غير مبدد؟ ماذا اعتذاركم غدا لنبيكم وطريق هذا الغدر غير ممهد؟ إن قال لكم إن قال لما فرطتم في أمتي وتركتموهم للعدو المعتدي. تالله لو أن العقوبة لم تخف لكفى الحياة من وجه ذاك السيد. لما سقطت طليطلة كان من العجيب أن بعض ملوك الطوائف وقفوا جامدين لم ينصروا طليطلة، لم يقف أحد منهم لنجدتها. ينتحب أهلها يستنجدون، فما وقف أحد ليجيب ذلك النداء لنجدة طليطلة، وكأن الأمر لم يكن يعنيهم. بلغ الأمر أن أذل المسلمون، بل إن بعض حكام الطوائف كان يرتمي على أعتاب أفلونس ملك النصارى طالبا منه العون. طليطلة تسقط ويذل المسلمون وبعض الحكام لا يزال يستنجد بملك النصارى في ذلك الوقت. لم يعارض سقوط طليطلة، بل بعضهم لم يرفعوا سيفا ولا نجدة ولا إغاثة ولا إعانة، تغافلوا عن ذلك الأمر. ولكن أصبحت طليطلة قاعدة من القواعد الأندلسية بيد النصارى. إذا رأينا ذلك أدركنا الأنانية والعصبية التي فرقت المسلمين والنظر لمصالحهم دون مصالح غيرهم. لقد بلغ الأمر بحكام الطوائف في بلاد الأندلس النظر لمصالح دولتهم دون النظر للمصالح للدول الأخرى. أما ينظر بعضنا اليوم ما يقع لبلاد المسلمين من ثورات عارمة؟ أما نخشى أن هذه الثورات تكون مثل سقوط طليطلة في أثرها ونارها؟ النصارى كانوا يمتلكون التخطيط والمؤامرة على بلاد المسلمين، لقد استطاع النصارى أن يضعوا محاكما، ولك أن تتخيل اليوم محاكم اليهود والنصارى. لقد فعل النصارى في ذلك العقد أن أقاموا محاكما اسمها محاكم للقضاء على ملوك الطوائف، جعلوا محاكما ضد المسلمين يحاكمونهم ويجرمونهم ويصبحون أن أهل الإسلام هم من يحاكمون. وغيرهم لا يجد أي عقوبة ولا أي أمر. ضاعت الأندلس لما ضاعت وحدة الكلمة عند المسلمين وتوحدت الكلمة عند النصارى. في الوقت الذي كان المسلمون في بلاد الأندلس يعانون من التفرق والشتات، كان النصارى في قوة الرأي وقوة الاتحاد وقوة الشكيمة وقوة الرأي. ولك أن تتخيل اليوم ما نعيشه في بلاد المسلمين في عدم اتحاد المسلمين في رأي أو فتوى أو قول أو عمل أو حتى عملة مادية. ضاعت الأندلس لما غدر النصارى ونقضوا عهود المسلمين، فصارت عهود المسلمين لم تقبل وليس لهم رأي. نعم، فكل ملوك الطوائف الذين نزعوا اليد من الطاعة من طاعة إخوانهم ووضعوا يدهم في أيدي النصارى أذلهم النصارى. نعم، لأن الله قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لقد ضاعت بلاد الأندلس لما ترك المرابطون معاني الجهاد في سبيل الله، منهج إقامة القرآن والسنة، منهج إقامة الدين والاعتزاز بالدين. ضاعت معالم الإسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فلك أن ترى كيف معالم الإسلام اليوم في إسبانيا، مساجدها، عبادها، أهلها، ماذا يجدون؟ والله جل وعلا فضح النصارى فقال: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. أنكذب رأي أو نكذب كلام الله ونقول بل هم أمناء؟ أنكذب كلام الله ونقول عهودهم صادقة؟ أنكذب كلام الله الذي يقول لنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ لقد استمات النصارى في حرب المسلمين في بلاد الأندلس، فهدوا بنيانهم وقتلوهم في دارهم. كل ذلك لما تخاذل بعض ملوك الطوائف وأقاموا البيعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فقد أسلم بعض ملوك الطوائف بعض الدول على أن يسلمون في دولهم، وكل من فعل هذا فسرعان ما تناله النائلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خذل مسلما في مقام لا ينبغي له فيه أن يخذله، ماذا كانت النتيجة؟ خذله الله، وهي عقوبة من الله، عقوبة من الله فعلها الله جل وعلا في بعض حكام الأندلس. فهل لا تأمل متأمل؟ يقول أحد الكتاب، يقول: سقط الطليطلة وكان موقف حكام الطوائف. قام حاكم بطليوس عمر بن محمد الأقطس الملقب بالمتوكل على الله ببعض واجبه تجاه طليطلة في محنتها، التي لو أدى بقية ملوك الطوائف دولة واحدة حاكم واحد هو الذي وقف ليستنجد لطليطلة والبقية، أما بقية ملوك الطوائف ما لم يقوموا بالواجب الذي عليهم، لذلك لاقوا النصر ولم ينصروا إخوانهم ولم يحققوا النصر، وكأن الأندلس وجدت لمنفعته وليتبرع كل منهم بكل شيء من أجل الحفاظ على كرسيه وإقامة أمره في بلده. أيها المسلمون، إن الترف الذي قتل أولئك أذلهم الله جل وعلا، أذلهم الله ذلا لا يعلم أمره إلا الله، وعاقبهم الله بعقوبة لا يعلمها إلا الله. لكن والله لا ننسى السلطان يوسف بن تاشفين أمير المرابطين، هو أمير المسلمين، السلطان أبو يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوي يعرف بأمير المرابطين. قال ابن الأثير عنه: أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ملك المغرب والأندلس، كان حسن السيرة، خيراً، عادلاً، يميل إلى أهل العلم والدين، يكرمهم، يحكمهم في بلاده، يصدر عن آرائهم، كان يحب العفو والصفع عن الذنوب العظام. كان إذا وعظه أحدهم خشع عند استماع الموعظة ولان قلبه لها، وظهر ذلك عليه، وقال عنه ابن خلكان: كان حازماً، سائساً للأمور، ضابطاً لمصالح مملكته، مؤثراً لأهل الدين والعلم، كثير المشورة لهم. ومعركة الزلاقة أكبر دليل وافق يوسف بن تاشفين على تقديم المساعدة لأهل الأندلس عندما استنجدوا. قال بعض أهل السير: لقد أخر الله جل وعلا سقوط الأندلس 40 عاماً على يد يوسف بن تاشفين، حيث منح شرط عليهم أن يمنحوه الجزيرة الخضراء في أسبانيا ليجعلها رباطاً وعموداً لجيوشه، فقدم الجيوش من الأندلس وقدم إلى معركة الزلاقة، وأنشأ القوة والعتاد، ونصر المسلمين على النصارى، وأقام جيوشه في الجزيرة الخضراء، وكان ما كان من قوة لا يعلمها إلا الله. بل إن سرقسطة التي حاصرها أفلونسو سقط أمره فيها، وتخاذل وعاد إلى مقره، لأنه علم أن المسلمين في قوتهم وصلابتهم. لقد وقف يوسف بن تاشفين إلى المغرب بعد ترك حماية مرابطيه، لقد وقف وقفة كبيرة حتى ضم بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس، فكانت الرايات العظيمة في تلك البلاد التي لا يعلم أمرها إلا الله. لقد وقف يوسف بن تاشفين قوة وعتادة وأمرا لا يعلم أمره إلا الله. لقد كان المسلمون في معركة الزلاقة وانتصارهم أثر له لا يعلمه إلا الله على بلاد المسلمين وعلى أمن بلاد المسلمين. لقد ضم الأندلس إلى المغرب، لقد عبر يوسف 3 مرات مضيق جبل طارق، عائناً معيناً قوياً شجاعاً، واقفاً بكل ما أوتي من قوة لكي ينصر الإسلام وينصر المسلمين. لكن أنكم أن تتخيلون ما وقع في بلاد الأندلس في بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد وفاة يوسف بن تاشفين وانتقالات الولاية لولده، ثم ضعفت بلاد المسلمين بعد ذلك، ووقع التخاذل، وأذل المسلمون، وفاز النصارى، وسقطت معالم الإسلام في بلاد الأندلس، وقع أمر مؤلم لا يعلم أمره إلا الله عز وجل. لقد وقع أن المسلمون يعذبون على أيدي النصارى وفي يد محاكم التفتيش. على مرور 4 قرون على سقوط الأندلس، أرسل نابليون حملته إلى أسبانيا وأصدر مرسوما سنة 1808 بإلغاء تلك الأمور، لكن استنفار النصارى ضدنا، بل ضد جميع المسلمين في كل مكان، كانت أمور عجيبة. يقول المؤلفون وأهل السير: لقد بلغت الجثث في السجن مبلغا لا يعلمه إلا الله. لقد كانت طرق التعذيب عند النصارى، أمر عجيب، من إذلال المسلمين والفعل بالمسلمين. لقد كان أول من ابتلي بذلك هم حكام الطوائف، إذ عاقبوهم عقوبة أذلت من بعدهم. يقول أحد أهل السير: كانت بنات بعض الحكام تستجدي الناس أن يعطونها شيئا في الطرقات. لقد أذلهم الله، ولكن بقي المسلمون في أمر لا يعلمه إلا الله. ما كنت والله أتمنى أن أطرح هذه الكلمات الآن، لأنها تجرح النفس وتؤلم الخاطر، لكنني أذكرها عظة لنفسي وعظة للمسلمين أن لا يحل بنا يوما من الأيام مثل هذا، وأن لا نبتلى لا نحن ولا أبناؤنا ولا نساؤنا ولا ذرياتنا بمثل هذا. لكم أن تتخيلون أيها المسلمون، كانوا يأخذون المسلمين كالطبعان الغنم يجردونهم من ملابسهم رجالا ونساء، بل كانوا يضعون الرجل في سجن غريب إما بالطول أو بالعرض مكانا يناسب جسمه بالضبط، حتى يتركونه إلى لحظة أن يموت ثم يأكله الدود. وضعوا نوافذ خلف السجون يفعلون بها هذا الأمر. أما النساء فأول عقوبة تتجه للمرأة عندما تجرد من ملابسها ويفعل ما يفعل، وضعوا عقوبات أن تعلق النساء من ثديهن، تعلق المرأة من ثديها، فترى ثم العذاب يفعل بها. لك أن تتخيل كيف فعلوا بالمسلمين من مناشر وتوابيت صنعت يوضع فيها المسلم من أسفل منه سكاكين وفي أعلى التابوت سكاكين، ثم يغلقونها عليه حتى تنخره السكاكين نخرا وتفعل به الأمر فعلا. لم يكتفوا بهذا، بل كانوا يفعلون بالرجال والنساء بين الأعمار من 14 إلى 70، كانوا يفعلون بهم أن يضعونهم في الأغلال وهم في الرمق الأخير من حياتهم، إلى أن يفعلون بهم أمرا لا يعلمه إلا الله. كانوا يوقدون النار ويجمعون الكلاب. يقول أحد أهل السير: لقد جعلوا عندهم من الكلاب ما يصل ارتفاعه إلى متر، يجوعونه أياما ثم يأتون بالمسلمين، وقد وضعوا الخشب في أحضانهم وضموا الخشب لكي لا يستطيعوا القيام، ثم يرمون بهم على الفحم والنار التي صنعت، وقد علقوا بالحبال. ثم بعد ذلك وضعوا الكلاب، فإذا احترق ونضج اللحم قال أهل السير: كنا نرى عن بعضهم كنا نرى اللحم وهو ينضج. لحوم العلماء، لحوم الحكماء، لحوم العباقرة من بلاد الأندلس، كان ينضج اللحم، فيأخذون الرجل فيضعونه أمام الكلاب، فوالله إننا لنا لحوم العلماء في أفواه الكلاب بعدما شوتها النار وهم لا يزالون أحياء. لقد كانت محاكم الظلم والعار التي فعلها النصارى بالمسلمين، أنشأوا سجونا ووضعوا آلات، تلك الآلات تخصصها همها الأكبر كيف تكسر اللحم، ووضعوا مناشير إنما تزيل اللحم من الجسد حتى يبدو عظم الرجل وهو لا يزال حيا، قد يغمى عليه قد يغمى عليه. ثم وضعوا تلك العظام تدريجيا في منال ومنظر لا يعلم أمره إلا الله. كنا نرى اللحم كنا نرى اللحم المفروم بأم أعيننا من لحوم رجالنا ونسائنا وأطفالنا. لقد وضعت صناديق صغيرة بمقاس رأس الرجل توضع في رأسه، والأغلال في يديه ورجليه لا يستطيع الحركة، ووضعوا فتحة في رأسه لكي يجعلون له نقطة من الماء، والهدف من ذلك لكي يعذب ويموت من قوة التعذيب التي لا يعلمها إلا الله. لقد وضعوا التوابيت المؤلمة كما ذكرت، وكانت في صور شتى، كان الهدف منها إذلال المسلمين. فمن المسؤول بالله عليكم مما وقع للمسلمين من إذلال وإهانة وتدمير وإهلاك وتعذيب؟ كتبت لي يا غالية، اسمعوا شاعرهم ما يقول: كتبت لي يا غالية، كتبت تسألين عن إسبانية، عن طارق يفتح باسم الله دنيا ثانية، عن عقبة بن نافع يزرع شتل نخلة في قلب كل رابية. سألت عن أمية، سألت عن أميرها معاوية، سألت عن السرايا الزاهية تحمل من دمشق في ركابها حضارة وعافية. لم يبق في إسبانية منا ومن عصرنا الثمانية غير الذي يبقى من الخمر بجوف الآنية، وأعين كبيرة كبيرة ما زالت في سوادها ينام كل ليل البادية. لم يبق من قرطبة سوى دموع المئذنات الباكية، سوى عبير الورود والنار جيد والأضالية. لم يبق من ولادة ومن حكاية حبها قافية ولا بقايا قافية. لم يبق من غرناطة ومن بني الأحمر إلا ما يقول الراوية، وغير لا غالب إلا الله تلقاك في كل زاوية. لم يبق إلا قصرهم كامرأة من الرخام عالية. لم يبق نعم تعيش لا زالت على قصة حب ماضية، مضت قرون خمسة منذ رحل الخليفة الصغير عن إسبانية، ولم تزل أحقادنا الصغيرة كما هي، ولم تزل عقلية العشيرة في دمنا كما هي. حوارنا اليومي بالخناجر، أفكارنا أشبه بالأظافر. مضت قرون خمسة ولا تزال لفظة العروبة كزهرة حزينة في آنية، كطفلة جائعة عارية. مضت قرون خمسة يا غالية، كأننا نخرج هذا اليوم من أسبانية. وإن الواقع اليوم ليذكرنا بواقع الدويليات وما وقع على المرابطين، لكن الله نسأل أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. رب اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واحرسنا ربنا بعينك التي لا تنام، وملكك الذي لا يرام. اللهم من أراد حكامنا وبلادنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم اجمع رأينا على الخير، واجمع رأي ولاتنا على ما تحبه يا رب العالمين، واجمع رأي حكام المسلمين ودول الخليج والدول العربية وسائر بلاد المسلمين على ما تحب يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وشر الإعلام وشر مواقع التواصل وشر المرجفون في المدينة. اللهم اكفنا شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن بالعباد والبلاد في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي الصومال وفي بورما من الجوع والنكد والتعذيب والنكال ما لا يشكى إلا إليه. اللهم نصرك لإخواننا المسلمين، اللهم نصرك لإخواننا المسلمين، اللهم نصرك لإخواننا المسلمين، اللهم نصرك لإخواننا المسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى الظالمين، اللهم أحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تقيم لهم دولة. نسألك يا رب العزة والجلال، يا عزيز أن لا تعزهم، يا قوي أن تضعفهم، يا غني أن تفقرهم، يا جبار أن تقسمهم. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى من أراد إخواننا المسلمين في كل بلد أن تشغله ربنا بأمراض لا يجد لها علاجا، أشغله ربنا بنفسه ورد كيده في نحره، ولا ترفع له راية ولا تقيم له قوة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل بداية هذا العام الدراسي عام خير على أبنائنا وأبناء وبناتنا وعلى معلمينا وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلها فواتح خير وبركات خير. اللهم اجعل بداية هذا الشهر بداية الشهر الحرم بداية خير علينا وعلى المسلمين. اللهم اجعلنا ممن عظم هذه الأشهر وأقام بها بما تحب يا رب العالمين. اللهم وفق من أراد الحج اللهم وفق من أراد الحج، يسر له سبيله، يسر له طريقه. اللهم من تقاعس منا عن قصد بيته والقيام بهذا الركن العظيم، اللهم يسر له السبيل ويسر له الطريق، وأعنه يا رب العالمين على القيام بهذا الواجب. اللهم إن كان فقيرا فاغنه، وإن كان مدينا فسدد دينه، وإن كان مريضا فاشفه، وإن كان مبتلا فعافه، ليقصد بيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ أفئدة من المسلمين تقصد بيتك وترضيك يا رب العالمين، اغنها بالطاعة واغنها بالعبادة، وأعظم لها الحسنة وكفر عنها السيئة. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.